بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تقدم معنا حديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا عزونا المسلمين فقط وهو في الصحيحين عند المسألة الأولى صلاة المقبرة أول مسألة عزونا المسلمين وهو في الصحيحين أخرجه أيضا البخاري في رقم 432. أنت متأكد؟ طيب أيضا ما يتعلق بالأذرع تحديدا الأذرع الحجر 6 أذرع أو 7 أذرع في رواية 5 أذرع كلها في مسلم لم يخرج البخاري التحديد. البخاري ليس فيه ذكر التحديد ما تركوا والتحديدات 3 برواية 3 كلها في مسلم. نعم. فيما يتعلق بماذا؟ ماذا يرجح؟ الشيخ الباني ماذا يرجح؟ الجواز عدم. وصلنا إلى ما يتعلق بالصلاة هذه المقصورة. طيب يقول أخ ما الفرق بين متهم وقد كذب ومتروك؟ كذب أي كذبه بعض الحفاظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المتهم أي متهم بالكذب والمتروك يطلق في حق من كان إما أن يكون علم في بكذب في حد الناس ولم يعلم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيه متهم أو متروك، أو تكون أوهامه شديدة وفاحش الغلط يصل إلى حد الترك لكثرة أخطائه، أو يكون لم يعلم بالثقة ورواء أحاديث منكرة ليس لها أصول يقولون فيه متهم أو متروك. يقول كيف تكون الصلاة على الطائرة؟ إن وجد مكانا يصلي فيه قائما ويركع ويسجد صلى فيه، لأن القيام والركوع والسجود يمكن فيها. وأما القبلة فيستقبلها لأنها تستمر في اتجاه واحد ساعة، وهي في اتجاه واحد يستطيع استقبال القبلة جيدا. يجب عليه استقبال القبلة. وأما القيام فتيسر وإلا فيصلي كيفما استطاع قاعدا يوم الإمام. والصلاة النافلة وهو على كرسيه يمشي يظهر أنه جائز والله أعلم. والسفينة كذلك السفن الكبيرة تكون مثل البيت تستطيع القيام والقعود وبدون أي مشقة، وأيضا يستطيع استقبال القبلة، فعليه الاستقبال في الفريضة والنافلة. وعليه أيضا أما نعم وعليه القيام ولا يقعد. وأما بالنسبة للسفن الصغيرة سفن الصيد التي تحركها الأمواج فهذه يصعب فيها القيام، ينطبق على الحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الله المستعان. يقول هل تجوز الصلاة في الأماكن التي تتخذ لأكل القات وشرب الدخان؟ يجوز، لأن هذه أماكن ليست خاصة لهذا الشيء، هم يدخنون ويأكلون قات في أي مكان. على هذا يصير البيت كاملا مكان لذلك، يكون ماذا؟ ما فهمت. يكون كيف متصل الاتجاهين؟ محتاج إلى تأكد يعني إذا صلى غربا أو شرقا يكون متجه للكعبة مثل غرب أمريكا مثلا. غرب أمريكا قدمونا الأقرب، إن كان الأقرب إلى الكعبة الجهة الشرقية صلوا إليه. من كان الأقرب إلى الكعبة الجهة الغربية صلى إليها. ممكن هذا. طيب هذا موضع في البخاري موقوف. قال جرير: فحذرت من الحجر 6 أذرع نحوه. يعني ليس مرفوعا. بقي المرفوع في مسلم فقط. قال المسألة الرابعة: الصلاة في الأرض المغصوبة. معلوم أن الغصب محرم بلا شك، لأنه حق للمسلم، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كونه غصب أرضا الغصب محرم، والصلاة فيها أيضا محرمة، لأنه يحرم البقاء في هذه الأرض إلا بإذن صاحبها، يحرم الجلوس فيها واستعمالها إلا بإذن صاحبها، أو أيضا يبنى فيها مسجد وصاحبها ليس آذنا فيه، صارت أرض المسجد أرض مغصوبة. قد نقل أنه الاتفاق على تحريم الصلاة فيها، واختلفوا في صحة الصلاة، هل تصح الصلاة أم لا؟ فمن يذكر لنا ما هو الراجح؟ هل تصح الصلاة مع الإثم أو تبطل الصلاة؟ عندك أهي؟ لماذا ما تقول بالبطلان؟ النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. أن النهي لشيء عار هنا، والجهة منفكة على الصحيح، لأن الأرض المغصوبة محرمة، المكوث فيها أو استعمالها محرم، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وليس هذا شيء خاص بالصلاة متعلق بالصلاة فقط، كالصلاة مثلا في معاطن الإبل، هل المقام في معاطن الإبل محرم؟ لا، إنما نهي عن الصلاة بنفسها، أن تصلى في معاطن الإبل فكان نهي للتحريم. كذلك الجلوس في المقبرة هل هو محرم؟ ليس محرم، ولكن الصلاة منهي عنها بنفسها، فصارت الجهة منفكة، لأن الصلاة في الأرض المغصوبة محرم بنفسه حتى خارج الصلاة. الله أعلم. والجمهور على أن الصلاة صحيحة مع ذلك. طيب قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالاتفاق. قلت: واختلف العلماء فيما إذا صلى هل تصح صلاته أم لا؟ فذهب أحمد في رواية إلى أنها لا تصح، وهو أحد قولي الشافعي، لأن الصلاة عبادة أتي بها على وجه منهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض. والفرق واضح بين هذا وصلاة الحائض، فقد شرط من شروط، وأما هذا فالشروط مستوفية ولكنه تلبس بفعل محرم خارج عن الصلاة فكان آثما فقط. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة تصح ويأتم المصلي، لأن جهة المعصية غير جهة الطاعة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وذلك كما لو صلى وهو يرى غريقا يمكنه إنقاذه فلم ينقذه، أو حريقا يقدر على إطفائها فلم يطفئها. نعم، هذا يعني قياس على مسألة أخرى يوافق فيها المخالف، يعني القائلون بالبطلان في هذه الصورة هم يوافقون على أن الغريق إذا لم ينقذه يأثم الصلاة صحيح. فيقول هذه المسألة التي نحن فيها تشبه هذه المسألة. قال: أو حريقا يقدر على إطفائها فلم يطفئها. وأما قاعدة النهي يقتضي الفتاة، فذلك فيما إذا كان النهي متوجها إلى العبادة نفسها أو إلى شرطها لا لأمر خارج عنها، والله أعلم. قال: الصلاة إلى القبر. تقدم معنا أن النهي في الصلاة في المقبرة، وهل يحرم الصلاة إلى القبر سواء في المقبرة أو خارج المقبرة؟ الصلاة لا تجوز وباطنة، ما الدليل؟ حديث أبي مرثد في صحيح مسلم: لا تصلي القبور ولا تجلس عليها. فنهى عن الصلاة إلى القبر، والنهي يقتضي الفساد، وهو هنا كذلك. والخلاف هنا كما تقدم بالخلاف في المقبرة، من هو الذي أفتى بالعدم الجواز والبطلان في الصلاة في المقبرة؟ لا لا أنا كان يكره لكن نريد من أصحاب المذاهب. الإمام أحمد وأبو ثور أظن والأوزاعي أظنه معهم أيضا. أبو ثور والإمام أحمد. نعم. الظاهرية. وابن حزم. طيب. نريد نتأكد من الأوزاعي فقط. ليس موجودا معهم. نعم أحمد وأبو ثور بن حسن. طيب تقدم معنا أيضا في هنالك أن الجمهور رأوا الكراهة مع صحة الصلاة، وتقدم أن جماعة الهائم حملوا كراهة كثير من الفقهاء على كراهة التحريم، وبعضهم يرى كراهة التنزيه أيضا، وهنا كذلك نفس المذكور هناك هنا. والشيخ الباني في تحرير الساجد يقول إنما يخطئ بعض أصحاب المذاهب في حمل الكراهة على التنزيه، والكراهة قد تطلق على التحريم، ويثبت عن أصحاب المذاهب الأربعة كراهة التحريم. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى أنسا رضي الله عنه يصلي إلى قبر، وكان أنسا لم يشعر بالقبر، فكان عمر يقول القبر القبر، قال أنس فكنت أظنه يقول القمر، فرفعت رأسي أنظر إلى القمر، فقيل لي إنما ينهاك عن صلاة القبر، فانحرف عنه أو ابتعد عنه. الأثر عن عمر وأنس ثابت، هو من طريق حميد عن أنس، وحميد لم يدرك أنسا، ولكن يظهر أنه أخذه عنه. نعم هو أخذه رواه عنه بالعنعنة عن أنس، وكثير من العلماء يتجاوزون فيه لأنه يقولون أخذ ما لم يسمعه من أنس أخذه عن ثابت القتادة. راجع الأثر في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني 379، قد علقه البخاري فيما أذكر، معلق في البخاري في الجنائز أو في الصلاة. طيب ابن أبي شيبة الثاني 379، طيب المسألة التي بعدها الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها، تقدم معنا مواضع ينهى عن الصلاة فيها، ما هي؟ ما هو الذي ذكرناه عندك؟ التي نهي عن الصلاة فيها، لا التي ثبت بالنص. لا تستعجل قليل قليل. المقبرة والحمام. زد يا سمير. نعم الحش غيرا معاطن الإبل، أربعة مواضع تقدمت بالأحاديث الآثار. طيب الصلاة إلى هذه المواضع، تقدم معنا الصلاة إلى القبر لا تجوز. بالنسبة للصلاة إلى المقبرة، إلى المقبرة كذلك لأنها تعتبر صلاة إلى قبر، فإذا كان هناك حاجز حيطان محاطة بالحيطان. نعم ظهر جاء الجواز. نعم أنه لا يصلي إلى القبر على هذا الحال وهي محاطة، إلا أن يكون قاصدا الصلاة إلى القبر، هذه صلاة باطلة وشرك بالله، صارت شركا بالله إذا كان قاصدا الصلاة إلى القبر، حتى وإن كان من وراء حاجز كالذين يصلون عند الحجرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم أو يدعون أو ما أشبه ذلك، حتى وإن كان هناك حائض فلا شك أنه قد وقع الشرك. لكن الآن الصلاة لله عز وجل متوجها للمقبرة، إن كانت القبور أمامه ليس بينه وبينها حيطان الصلاة باطلة، لأنه يشملها حديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أما مع الحيطان الموجودة أو مع جدران المساجد الصلاة صحيحة. قد سأل أحد أكثر من أخ على مسجد في أمامه مقبرة، والحاجز فقط جدار المسجد الأمامي. الصلاة صحيحة، وكان ينبغي أيضاً أن يجعل حائط آخر للمقبرة، كان أحسن. هذا أثر عمر علقه البخاري في كتاب الصلاة في الباب 48، الباب 48 من كتاب الصلاة. قال: ورعى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة، أنه لم يكن يعلم، كان غافلا عن القبر، فتنحى مباشرة فلا إعادة عليه. نعم، قبر في مؤخرة المسجد، خلاص إذا دخل المسجد أو بني المسجد على مقبر فينهى عن الصلاة في المسجد كاملا، لحديث أنها تتخذ القبور مساجد. طيب، قال: الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها. ذهب بعض الحنابلة إلى بطلان الصلاة إذا صلى إلى موضع منهي عنه، وهي المذكورة قبل. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة لعدم وجود دليل يدل على النهي عن ذلك ولا على بطلان الصلاة، وهذا القول هو الصحيح والذي رجحه ابن قدامة، ولكن استثنى من ذلك القبر، وقد تقدم الكلام على ذلك. استثناء القبر تقدم المسألة التي قبلها. بقي الحمام مثلا والحش والمعاطنة لله، لو صلى وهي أمامه، هذه المواضع أمامه، تقدم معنا في أثر ابن عباس وأثر عبد الله بن عمرو النهي عن ذلك، لا تصلي إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. قول إلى حش كأنهم رأوا أن النجاسة أو الحمام، نعم، أماكن الخلاء ما يصلى فيها ولا إليها، يعني لقربه من النجاسة، الذي يظهر صحة الصلاة، ولكن ينبغي أن يبتعد عن هذا المكان بلا شك، ينبغي البعد عن هذا المكان. وأما داخل الحش فلا يجوز، فوق ظهر البيت الصلاة صحيحة، ما إذا لم يعلم بالقبر، قال إن شاء الله صلاته صحيحة، يعني لأنه لم يعلم بالنهي في هذا الموضع. يقول أخ: ما علم بوجود قبر إلا بعد أن انتهى من الصلاة، صلاة صحيحة، وإذا عاد يعني حتى تطمئن نفسه فلا بأس. نعم، ولو صلى على إلى قبر أو كذا وهو لا يشعر، نستدل بحديث أثر أنس مع عمر لم يأمر بالعادة كما قال البخاري، فيحمل على ذلك لأنه لم يعلم، والله أعلم. قال: الصلاة على سطوح المواضع المنهي عن الصلاة فيها، سطح الحمام وسطح الخلاء وسطح معاطن الإبل والمقبرة أيضا لو رفع عليها عمدا وفعل سطح وصلي على السطح، هل تصح؟ طيب، وهذا الذي يظهر الصحة لأنه قد حصل فاصل بينها وبينها. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني وإن صلى على سطح الحش أو الحمام أو عطن الإبل أو غيرها، فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلي فيها، لأن الهواء تابع للقرار فيثبت فيه حكمه، والصحيح إن شاء الله قصر النهي على ما تناوله، وأنه لا يعدى إلى غيره، لأن الحكم إن كان تعبديا فالقياس فيه ممتنع، وإن علل فإنما تعلل بكونه مظنة للنجاسة، ولا يتخيل هذا في سطحها. طيب، وحتى على القول بأن العلة هو في حق المقبرة، العلة هو مظنة الشرك، فهذا مع الفاصل مع البعد عن القبر ابتعد ذلك، فإن المشرك لا يرضى إلا بالتبرك على القبر مباشر، وينزل إلى القبر، وأما هذا مع الفاصل البعيد سطح آخر فتصح، ولكن كان مبني على نفس البناء على المقبرة فيجتنب ذلك. يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد في صرحه قبر في الصرح؟ يفصل الصرح من المسجد، أولا ينقل القبر إذا كان بني، إذا كان القبر أدخل مجددا فينقل، وإن كان قديما فيفصلونه عن المسجد. نعم. طريق فاصلة بين القبر والمسجد، خلاص يكون منفصل عن المسجد، طريق هناك بينهم طريق، أن يكون مفصولا، صلاة صحيحة. قال الصلاة داخل الكعبة ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي والثوري وابو حنيفة إلى أن الصلاة تصح داخل البيت سواء كانت فريضة أو نافلة، واستدلوا بحديث بلال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وما جاز في النفل جاز في الفريضة، وهذا الحكم أيضا يعم الحجر لأن الحجر من الكعبة. قد ثبت عن عائشة كما في مصنف أبي شيبة أنها قالت ما أبالي صليت في الحجر أو في الكعبة. إسناده صحيح من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ما أبالي صليت في الحجر أو في الكعبة، يعني أن الحكم واحد. قال وذهب أحمد ومالك إلى جواز النفل المطلق دون الفريضة والوتر، واستدلوا بالآية حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة والمصلي فيها غير مستقبل لجهتها، ورجح هذا شيخ الإسلام كما في الاختيارات أن الفريضة والوتر تصلى في خارج الكعبة، والراجح الله أعلم قول الجمهور، لأن الأصل أن ما شرع في النافلة شرع في الفريضة إلا ما خص بدليل، النافلة أيضا اشترط لها استقبال القبلة. وأما الآية فهي عامة تشمل الفريضة والنافلة، فبين حديث بلال أن من صلى داخلها أنه متوجه أيضا إلى الكعبة، وإن لم يكن إلى كلها فإلى بعضها. لا شك أن إذا صلى داخل الكعبة فهو متوجه إلى الكعبة ولكن إلى بعضها، وهذا القول رجحه العلامة السعدي والعلامة ابن تيمية رحمة الله عليهما. المسألة التاسعة الصلاة في الكنيسة، ما الحكم فيها؟ ربط الصلاة لماذا؟ موضع يعبد فيه غير الله. نعم، لكن هو الآن سيصلي لله، بس يصلي لله في ذلك الموضع كراهة. نعم الظاهر الكراهة الشديدة في ذلك، لأنه مكان يعبد فيه يشرك فيه ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا فيه صور، غالبا الكنائس فيها الصور تواتر الأرواح، ومأوى للشياطين، مأوى للشياطين، فكانت الصلاة فيها مكروهة. نعم، وحديث أيضا هل كان فيها وثم من أتان جهل يعبد، هل كان فيها عيد من أعيادهم فيجتنب. على كل أكثر العلماء على ما بين الجواز والكراهة، وقليل من أهل العلم الذين قالوا بالتحريم. نقرأ الأقوال في المسألة. قال القول الأول الجواز مطلقة، وليس المقصود في هذا أن الكنائس تقر في بلاد المسلمين، لكن المقصود لو كان هناك أهل ذمة غلب المسلمون على ديار أهل الذمة، على ديار اليهود والنصارى، وأقرهم مقابل أن يدفع الجزية، فتسمى أرضهم أرض أهل الذمة، وأرض خراج إذا صالحهم على الخراج أو ما أشبه ذلك. وليس المقصود أن تقر الكنائس في جزيرة العرب، هذا لا يجوز، وحتى الكنائس في الأراضي التي تصير ملكا للمسلمين بعد الحرب، يملك المسلمون أرض الكفار تصير ملكا للمسلمين، فيمنعهم من إحداث كنائس جدد، والكنائس القديمة يقرهم عليها، يقرون على تركها مقابل دفع الجزية. نعم، هذا هو المقصود بالمسألة، فالمقصود الآن لو سافر مسلم تجارة لأرض الأرض نعم أهل العهد أو ما أشبه ذلك، فمر على كنيسة فاحتاج أن يصلي فيها، فالصلاة فيها محرم بحيث تبطل صلاته ولا يجوز له أبدا. أو لو وجد الحاجة كان لم يجد مكانا، أو وجد الأمطار فأوى إلى تلك الكنيسة، هذا هو المقصود. فلا يفهم من هذا أن الكنائس تقر، فهذا لا يجوز إقرار الكنائس في جزيرة العرب لا قديمة ولا حديثة. وأما في البلدان المفتتحة من بلدان الكفار فيمنعون من إحداث كنائس جدد ويقرون على قديمها، حتى ذكر بعض الفقهاء أنهم يمنعون أيضا من التجديد، لا يمكنهم من تجديد الكنائس أيضا. مرة فعدة يقول أخي إذا كان داخل الكنائس أصنام، نعم المقصود أنه ما يصلي لله، مثل المقصود أنه يصلي للصنم أو يصلي للتصاوير أو ما شابه، لكن مكان يشرك فيه وأيضا يعبد فيه غير الله وأيضا فيه معاصي ومنكرات يبتعد منه أقل أحوال الكراهة، وتشتد الكراهة كلما اشتدت المعاصي فيها اشتدت الكراهة. لكن لماذا تعتن فقط بالافتراضات الشديدة؟ لماذا تقولون كنيسة خالية من الأصنام والصور؟ هل يصح الصلاة فيها؟ أن كان المعاصي يقولون بالكراهة فقط، لا هم يقولون بالكراهة، نعم الكراهة شديدة بلا شك، من قال التحريم ما ينكر عليهم. طيب نقرأ الأقوال ثم نسمع منكم. قال في صلاة الكنيسة أربع أقوال. الأول الجواز مطلقا، وهذا القول رواية عن أحمد وروي عن أبي موسى كما في الأوسط لابن المنذر، ولكنه لم يصح عنه، ففي إسناده فرج بن فضالة وضعيف، وهذا القول رجحه ابن حزم في المحلى، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني العموم يشمل الكنائس، وبحديث أبي سعيد الذي فيه الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، كذلك يقول عموم الحديث يشمل ذلك. وقد نقل ابن المنذر الترخيص في الصلاة في الكنيسة عن الحسن والشعبي والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. الثاني الجواز فيما إذا لم يكن فيها صور وإلا فتكره، يعني إن كان فيها صور مكروه وإن لم يكن فيها صور جائز، هذا ما لا إليه شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات المنصوص عند أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير، فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك أنه مع وجود تصاوير تشد الكراهة. قلت وقد صح عن عمر أنه قال إنا لا ندخل كنائسكم لما فيها من التصاوير، يعني يدل أن عمر تجنب هذه العلة لما فيها من تصاوير ذوات الأرواح. والأثر عن عمر ثابت كما في مصنف عبد الرزاق والأوسط لابن المنذر، سيأتي مرجع الأوسط في المراجع، وعبد الرزاق الجزء الأول 411 إلى 412 411 إلى 412. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده خصيف الجزري وهو ضعيف أنه امتنع من أجل الصور، امتنع من الدخول من أجل الصور، يدل أنه إذا وجد الصور، إذا لم يوجد صور أنهم يرون جواز الدخول عمر وابن عباس، لكن في إسناد ابن عباس في ضعف. قال القول الثالث الكراهة مطلقا، أن يكره سواء وجد التصاوير أم لم توجد، حتى وإن لم توجد التصاوير فهو مكان يتعبد به الكفار. الكراهة مطلقا، وقال أصحاب الشافعي ورواية عن أحمد، وذلك أنه لا تكاد تخلو كنيسة من الصور، ولأنها مكان يعبد بها غير الله فهي مأوى للشياطين. وتعلمون أن اليهود النصارى يشركون بالمسيح وبالعزيز، فعندهم الشرك بالله. الرابع المنع من الصلاة فيها، وهو قول مالك فقد كره الصلاة فيها لنجاستها من أقدامهم، ولما فيها من الصور، وقال لا ينزل بها إلا من ضرورة. وظاهر كلام مالك والتحليل كما يشعر بذلك تعليله لما قال إلا من ضرورة، وأيضا قال لنجاستها، كأنه يرى التحليل. وتعلم أن نجاسة المشركين معنوية ليست حسية. والذي يظهر لي أن الراجح القول الثالث هو الكراهة مطلقا، وهي أشد كراهة عند وجود الصور. وأما ما نقل عن السلف من ترخيص فقد قال ابن رجب رحمه الله كما في فتح الباري، وأكثر المنقول عن السلف في ذلك قضايا أعيان لا عموم لها، فيمكن حملها على ما لم يكن فيه صور. وأما كون الصور التي فيها منكر فيحرم السكوت عليه، فقد قال ابن رجب ولعل الفرق أن صور البيع والكنائس أن صور البيع والكنائس تقر، أنهم يقرون على الكنيسة بأصلها، فما فيها تبع لها. يعني لو قال لماذا ما تنكر الصور وتزال، وعمر الخطاب رضي الله عنه قال لا ندخل كنائسكم، ولم يأمرهم بإزالة الصور مع أنهم في ذمة وعهد. فهذا هو الحمل على أنهم أقروا على الكنيسة فيقرون على ما فيها، ومع ذلك فيأمرون بإزالتها. الله المستعان، الأمر بإزالتها أيضا ينبغي ذلك، ولا يلزم إزالتها، يعني ليس لازما على المسلمين، وإلا فهم مخاطبون بفروع الشريعة. كما يقر أصل البيع والكنائس بخلاف الصور التي في بيوت المسلمين، فإنه يجب إزالتها ومحوها. عما نتكلم مسألة ماذا؟ تحويل الكنيسة إلى مسجد. جيد، يعني لو نعم لو كانت مثلا مهجورة واستطيع إزالة معالمها وتحويلها إلى مسجد جاهز ذلك. وفي أحد المصنفين أثر عن رجل بنجران أرسله عمر رضي الله عنه، فأرسل إليه إنا لم نجد مكانا طيبا لمسجدنا إلا كنيسة، فأرسل إليه أن يجعله مسجدا أو تخذه مسجدا. إن شاء الله سيراجع نعم سيراجع الأثر. نعم نعم، مع الحذر من ماذا، من الأخ التنبيه هذا الذي نبهنا عليه، ما جاء في الحديث أن أولئك شرار الخلق عند الله كانوا يبنونها على قبور ويبنون فيها القبور، فإذا كان فيها قبور فلا يجوز استخارة المسجد على هذا الحال. ما هو الأثر الذي يعلق في البخاري في الكنائس؟ نقرأها. فاتحات الكتاب. نعم، أثر عمر بن عباس على قوم البخاري في صحيحه. قال باب الصلاة في البيعة في البيعة. باب الصلاة في البيعة. قال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. في كتاب الصلاة باب 54، الباب 54 من كتاب الصلاة. ابن أبي شيبة إسناده صحيح. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.